أهلا بيكو، النهاردة الأحد أول فبراير 2026، وعندنا اليوم مجموعة متنوعة من الأخبار والمصادر تحت عنوان أفاق التكنولوجيا والألعاب لـ2026. وللوهلة الأولى الأخبار دي تبان كأنها جزر منعزلة تماما عن بعض،
مظبوط.
يعني في ترقب رهيب للعبة GTA V 6، وسوني بتطلق جهاز محمول جديد، وفي كمان تحالف ما كانش حد يتخيله بين أبل وجوجل. فمهمتنا النهاردة هي إننا نربط الجزر دي ببعض ونحاول نفهم إيه التيارات الخفية اللي بتشكل مستقبلنا.
بالظبط، اللي يبان كأنه أخبار متفرقة هو في الواقع أعراض لثلاث تحولات كبيرة جدا. الأول هو الصراع الشرس على تعريف فين وإزاي بنلعب،
تمام.
والتاني هو الموت الحتمي لفكرة البيع المادي وولادة هويات جديدة وغريبة للشركات، والتالت وده الأهم هو سباق التسلح في الذكاء الاصطناعي اللي بيجبر حتى ألد الأعداء يقعدوا على ترابيزة واحدة.
طيب خلينا نبدأ بالغوص في عالم الألعاب، وتحديداً مع الخبر اللي مخلي ملايين اللاعبين بيعدوا الأيام. العالم كله مستني يوم الثلاث 3 فبراير، ده ميعاد التقرير المالي لشركة تيك تو انتراكتيف،
اللي هي الشركة الأم لروك ستار جيمز.
بالظبط. وتاريخياً روك ستار بتستغل اللحظات المالية دي عشان ترمي قنابل إعلامية. فالسؤال اللي كل بيسأله، هل هنشوف المقطع الدعائي الثالث للعبة GTA 6؟
الشائعات المرة دي بتتكلم عن حاجة أكبر من مجرد مقطع سينمائي. المصادر المطلعة بتتوقع عرض طريقة لعب فعلية، أو اللي بنسميه Actual Gameplay،
لأول مرة.
لأول مرة، والتركيز هيكون على أنظمة الطقس الديناميكية والتفاعلات مع الشخصيات اللي بيحركها الذكاء الاصطناعي. بس العبقري في استراتيجية روكستار، ويمكن الساخر شوية، هو إنهم ما بقوش يسوقوا للعبة بس.
إزاي؟
هم بيديروا أداة مالية. الهايب أو الترقب نفسه بقى سلعة بيتاجروا بيها قصاد ثقة المستثمرين. اللعبة نفسها اللي المفروض تنزل 19 نوفمبر 2026 قربت تبقى شيء ثانوي مقارنة بأداء ترقبها في السوق.
وجهة نظر مثيرة جداً، الترقب كأصل مالي، وفي الوقت اللي روكستار بتتقن فيه فن المستقبل الرقمي بنشوف سوني بتحاول تستعيد مجدها في عالم الأجهزة الملموسة. كلنا فاكرين جهاز البلاي ستيشن بورتل اللي كان مجرد شاشة بتبث الألعاب من جهاز PS5،
مجرد جهاز بس،
لكن يبدو إن ده كان مجرد تسخين للمشروع الحقيقي. الاسم الرمزي بتاعه بروجكت كانس،
وهنا الفرق جوهري. مشروع كانس هو اللي بنسميه جهاز محمول أصلي أو نيتف هاند هيلد.
يعني إيه جهاز محمول أصلي؟
يعني جهاز بيشغل الألعاب بقوته الخاصة، بمعالجه وذاكرته، مش مجرد شاشة بتبث اللعب من جهاز تاني في البيت. ده بيرجعنا لعصر أجهزة PSP والفيتا، لكن بقوة ما كانش ممكن نتخيلها وقتها.
التقارير من سلاسل التوريد في تايوان بتتكلم عن تفاصيل تقنية قوية جداً، بيقولوا أن الجهاز شغال برقائق مخصصة وبيستخدم بنية RDN5. المصطلح ده RDN5 ممكن معنيش حاجة الناس كتير، إيه أهميته الحقيقية؟
ببساطة ده معناه إنهم بيحطوا نسخة مصغرة من المحرك الرسومي اللي متوقع نشوفه في جهاز البلاي ستيشن 6 في المستقبل.
كل ده في جهاز محمول في الإيد؟
بالظبط، دي قفزة هائلة في القوة المحمولة. الهدف هو تشغيل ألعاب PS5 مباشرة على الجهاز، ويمكن بإعدادات أحسن من نسخة PS5 الأصلية في بعض الحالات. سوني شافت النجاح الضخم لجهاز ستيم داك من شركة فالف، وأدركت إن في سوق ضخم للاعبين الجادين اللي عايزين تجربة كاملة وهم بيتنقلوا.
بس ده بيطرح سؤال، يعني عندنا تفاصيل عن مشروع كيمس وشكله قوي على الورق، لكن هل فعلا في سوق لجهاز محمول مخصص وغالي في 2026 في عالم بيتهيمن عليه الموبايلات وخدمات اللعب السحابي؟
ده هو الرهان اللي قيمته مليارات الدولارات. سوني بتعتقد ان في شريحه من الجمهور لسه بتقدر التجربه المخصصه والمتكامله اللي الموبايل ما يقدرش يوفرها.
يعني رهانهم على جوده التجربه نفسها.
بالظبط، من الشاشة لأزرار التحكم للأداء السلس. بس انتي على حق، هو رهان محفوف بالمخاطر في سوق زحمة جدا.
وبينما سوني بتبني مستقبل الأجهزة، في رمز من الماضي المادي بينهار، وده بينقلنا للجانب الثاني من العملة. إعلان شركة جيم ستوب المحزن في أول السنة عن إغلاق 470 متجر إضافي في أمريكا،
والقرار ده مدعوم بإحصائيات قوية للأسف.
الإحصائية صادمة، 95% من مبيعات الألعاب بقت دلوقتي رقمية بالكامل. النموذج القديم بيحتضر.
وهنا بنشوف استراتيجية الرئيس التنفيذي رايان كوين. هو مش بيحاول ينقذ سفينة بتغرق، هو بيحاول يحولها لغواصة. الشركة بتتحول بشكل جذري من بيع بالتجزئة لشركة استثمارية قابضة.
هل ده ممكن ينجح؟
أنا شخصياً متشكك جداً. علامة جيم ستوب التجارية مبنية على الحنين، على ثقافة الذهاب للمتجر، على مجتمع اللاعبين المادي. التحول لشيء مجرد زي الاستثمار في الأصول الرقمية أو زي ما الإشاعات بتقول تعدين البيتكوين ممكن ينفر القاعدة الجماهيرية بتاعتهم بالكامل.
يعني أنت شايف إنها ممكن تفقد هويتها تماماً في العملية دي؟
بالضبط. بحس إنها خطوة يائسة أكتر من كونها استراتيجية عبقرية، محاولة للقفز على أي موجة جديدة على أمل البقاء، لكنها ممكن تضيع الروح اللي خلت الناس تهتم بجيم ستوب أصلاً. هل ممكن علامة تجارية مرتبطة بعلب البلاستيك تبقى فجأة لاعب في عالم التشفير؟ التاريخ بيقول إن التحولات الجذرية دي نادراً ما بتنجح.
والتحول ده من المادي للرقمي بيظهر حتى في التفاصيل الصغيرة، زي مثلاً ألعاب PS Plus Essential المجانية للشهر ده اللي هتبقى متاحة من بكرة 3 فبراير. القائمة نفسها بتحكي قصة.
صحيح. شوفي التنوع. عندنا Undisputed، محاكاة ملاقمة واقعية جداً، وبعدين Subnautica بلو زيرو، ودي تجربة بقاء فنية ومرعبة في أعماق المحيط.
وفي أولتراس، لعبة مترويدفانيا بأسلوب فني غريب ومميز.
وأخيراً Ace Combat 7 لعشاق المعارك الجوية. اللي سوني بتعمله منها هو إنها بتثبت قيمة اشتراكها الرقمي. بتقولوا للمشتركين مهما كان ذوقكم عندنا حاجة ليكم الشهر ده، فاستمروا في الدفع. دي استراتيجية للاحتفاظ بالعملاء.
يبقى كله بيرجع لتعزيز قيمة الاشتراك الرقمي. طيب خلينا نوسع العدسة شوية ونتحول من عالم الألعاب لتحركات عمالقة التكنولوجيا الأكبر، ونبدأ بإيلون ماسك. الخبر الكبير اللي تم تأكيده رسمياً هو إن سبيس إكس بتخطط تطرح شركة ستارلينك للاكتتاب العام الأولي IPO في وقت لاحق من السنة دي.
وللتوضيح بس، الاكتتاب العام الأولي IPO معناه ببساطة إن الشركة هتعرض أسهمها للبيع للجمهور لأول مرة في البورصة.
ودي خطوة ضخمة جداً.
ضخمة جداً. ستارلينك طول عمرها جوهرة التاج في محفظة سبيس إكس، وطرحها كشركة منفصلة هيوفر سيولة نقدية رهيبة لسبيس إكس. وده بيوصلنا للسبب الحقيقي وراء الخطوة دي، تمويل المشاريع الأكثر جنوناً وطموحاً، وتحديداً مشروع استعمار المريخ.
يعني هو مش بيبيع عشان يكسب،
هو بيستخدم الفلوس دي عشان يمول حلمه الأكبر.
بالإضافة لخبر الاكتتاب، ماسك أشار لنقطتين مهمين: فعالية الإجراءات المضادة للاستخدام غير المصرح به لخدمة ستارلينك في مناطق النزاع، والنقطة الثانية اللي ممكن تغير قواعد اللعبة بالنسبة لنا كلنا، وهي بدء التشغيل التجريبي العام لخدمة دايركت تو سيل. إيه هي الخدمة دي بالظبط؟
تخيلي إن موبايلك العادي اللي في جيبك دلوقتي يقدر يتصل مباشرة بالأقمار الصناعية في أي مكان في العالم، حتى لو في وسط الصحراء أو في المحيط، من غير أي جهاز إضافي.
واو!
دي هي خدمة Direct to Cell. هي بتلغي مفهوم مفيش تغطية، وبدء التشغيل التجريبي في 3 دول السنة دي هو أول خطوة لتحقيق الواقع ده.
ده مذهل. بس الخبر الأخير اللي معانا النهاردة هو اللي أنا شخصياً ما قدرتش أصدقه. أبل وجوجل بيشتغلوا مع بعض.
دي كانت مفاجأة للكل.
بيتقال إن الجيل الجديد من المساعد الصوتي سيري اللي هيتم الكشف عنه في مؤتمر المطورين صيف 2026 هيشتغل بنموذج جيميناي العملاق من جوجل. ده يبان كأنه خرق لكل قاعدة في كتاب أبل. إزاي ممكن ينجح من غير ما يضحوا بالخصوصية اللي أبل مشهورة بيها؟
ده السؤال اللي الكل في وادي السيليكون بيسأله. دي لحظة تاريخية بتعكس حجم الضغط اللي أبل حاسة بيه في سباق الذكاء الاصطناعي. هم أدركوا إن بناء نموذج لغوي ضخم من الصفر عشان ينافسوا جوجل أو أوبن أي آي هياخد سنين، وهم ما عندهمش الوقت ده.
فقرروا يتحالفوا مع أكبر منافسيهم.
ابتلعوا كبريائهم، وعشان يتعاملوا مع مخاوف الخصوصية، غالباً كتير من معالجة البيانات هتتم على الجهاز نفسه، مش كل حاجة هتتبعت لسيرفرات جوجل، لكنه بيفضل تحول جذري.
المصادر متذكر إن نموذج جيميناي فيه 1.2 تريليون متغير. مرة تانية ده رقم ضخم، بس إيه معناه عمليا للمستخدم؟ يعني سيري الجديد هيقدر يعمل إيه ما كانش بيعرف يعمله قبل كده.
الواحد واتنين تريليون متغير دي ببساطة مقياس لمدى تعقيد مخ الذكاء الاصطناعي، قدرته على فهم الفروق الدقيقة والربط بين الأفكار. التعقيد ده بيتيح ميزة ثورية جديدة اسمها الوعي على الشاشة أو On Screen Awareness.
وعي على الشاشة؟
معناها إن سيري الجديد مش بس حيستجيب لصوتك، لأ، ده هيفهم تماماً وبشكل سياقي أنت بتبصي على إيه على الشاشة في أي لحظة.
ادينا مثال.
تخيلي إنك بتبصي على صورة مبنى في تطبيق الصور، ممكن تقولي اديني الاتجاهات لهنا، وسيري هيتعرف على المبنى من الصورة ويفتح تطبيق الخرائط. أو بتقري إيميل من صديق بيقترح غدا يوم الثلاث، ممكن تقولي يا سيري ضيف ده للتقويم بتاعي، وهو هيفهم التاريخ والمكان من سياق النص ويعمل الحدث أوتوماتيك.
يعني هو بينتقل من كونه مساعد صوتي أعمى لمساعد بصري وسياقي.
بالظبط، ما بقاش مجرد مستمع، بقى شريك بيشوف وبيفهم انت بتعملي ايه. ودي أكبر قفزة في مجال الذكاء الاصطناعي للآيفون من ساعة إطلاقه من 15 سنة. دي لحظة اعتراف صريح من أبل إنها ما تقدرش تكسب السباق ده لوحدها.
إذن بعد ما استعرضنا كل الأخبار دي، الصورة بقت أوضح بكتير. شفنا عالم الألعاب بيتمزق بين ترقب ضخم لمستقبل رقمي بالكامل مع GTA 6 وحصرة على ماضي مادي بيتلاشى مع GameStop، وفي نفس الوقت سوني بتحاول تشق طريق ثالث صعب بالأجهزة المخصصة.
وشفنا عمالقة التكنولوجيا بياخدوا قرارات استراتيجية جذرية. إيلون ماسك بيبيع جزء من الحاضر اللي هو ستارلينك عشان يمول حلم المستقبل المريخ، وآبل بتتخلى عن واحد من أهم مبادئها الانغلاق عشان تلحق بثورة الذكاء الاصطناعي. في السباق ده مفيش أعداء دائمين، في مصالح استراتيجية بس.
وده بيسيبنا مع فكرة أخيرا نفكر فيها. إحنا شفنا آبل، الشركة اللي بنت إمبراطوريتها على نظام بيئي مغلق، بتتعاون مع أكبر منافس ليها جوجل عشان تطور جوهر مساعدها الصوتي، وشفنا جيم ستوب رمز بيع الألعاب المادية بتفكر تتحول من بيع الأقراص لتعدين البيتكوين. ده بيخلينا نسأل، في المشهد السريع التغير ده، إيه معناه فعلاً إنك تكون شركة ألعاب أو شركة تكنولوجيا دلوقتي؟ هل الحدود التقليدية بين العوالم دي بدأت تتلاشى تماماً؟